الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. في العناوين: سلاح وحزب الله على طاولة مجلس الوزراء الثلاثاء، وواشنطن تضغط لقرار حكومي بنزعه قبل عودة براك. ميشيل عيسى: نزع السلاح بالكامل ليس خيارا بل ضرورة، وللتحرك الآن. قمة جزائرية لبنانية وتبون: الجزائر ستبقى سندا للبنان. بدءا من كانون الثاني 2026 لن يبقى أي سوري في لبنان بصفة نازح. والسيد: محادثات بين بيروت ودمشق بشأن الموقوفين. دول عربية تحض حماس على تسليم سلاحها للسلطة بعد إعلان نيويورك. بعد زلزال ضخم أقصى شرق روسيا، تحذيرات من تسونامي في دول عدة. التفاصيل مع سيمونا حتشيتي وجان حتشيتي. لا شيء مطمئنا، ونبرة المبعوث الأمريكي توم براك العالية والمدوية أخيرا تبعتها ضغوط أمريكية شددت على أنه في حال لم تقدم الحكومة اللبنانية التزاما علنيا بنزع سلاح حزب الله فلن ترسل مبعوثها ولن تضغط على إسرائيل لوقف غاراتها أو سحب قواتها من الجنوب. واللبيب الذي لم يفهم لغة الإشارات، هل سيستوعب صريح العبارات قبل دمار الهيكل على من وما فيه؟ وتزامنت التحذيرات، إن لم نقل التهديدات الأمريكية، بإعلان رئيس الحكومة انعقاد جلستين لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، على أن يكون على جدول أعمال الجلسة الأولى موضوع استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على كل أراضيها بقواها الذاتية حصرا. والسؤال: هل ستكون الجلسة شكلية أم جدية؟ سؤال برهن قادم الأيام. وفي انتظار اتضاح الرؤية، يواصل رئيس الجمهورية زيارته إلى الجزائر، وعقد مساء أمس سلسلة لقاءات توجه بلقاء قمة مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون. في الداخل أيضا، جلسة عامة تشريعية قبل ظهر غد لدراسة ومناقشة مشاريع واقتراحات قوانين، ولا سيما مشروع قانون إصلاح المصارف واقتراح استقلاليات القضاء. البداية من زلزال ضخم ضرب أقصى شرق روسيا وتسبب بتسونامي.
إذن ضرب زلزال قوي بلغت شدته 8.7 درجات شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا اليوم، وعقبه تسونامي وصل ارتفاع أمواجه إلى 4 أمتار، وقال مسؤولون أنه دفع السكان إلى إخلاء المنطقة. وأعلنت السلطات في شبه الجزيرة الروسية أن الزلزال الضخم الذي وقع قبالة هذه المنطقة المطلة على المحيط الهادئ تسبب بسقوط عدد من الجرحى، مناشدة السكان الابتعاد عن المناطق الساحلية بسبب خطر تعرضها لتسونامي.
وقال فرع الهيئة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في كامتشاتكا إن الزلزال هو الأقوى منذ العام 1952 وأدى إلى موجات تسونامي خطيرة على طول الساحل.
وحذرت هيئة أمريكية من التسونامي في كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن، وأيضا في كولومبيا البريطانية وجنوب ألاسكا وشبه جزيرة ألاسكا.
وفجرا وصلت إلى جزيرة هوكايدو في شمال اليابان أولى أمواج التسونامي، وبلغ ارتفاعها 30 سنتيمترا، وحذرت الهيئة من أن أمواج أخرى قد تتبع هذه الموجة الأولى وقد يكون ارتفاعها أعلى بكثير، وتم إجلاء عمال محطة فوكوشيما النووية اليابانية.
كما أصدرت السلطات الصينية تحذيرا من خطر حدوث تسونامي في مناطق عدة على سواحل البلاد الشرقية، وأمرت السلطات الإكوادورية بإخلاء احترازي للشواطئ. كما أصدرت البيرو تحذيرا من خطر تعرض سواحلها للتسونامي، وطلبت المكسيك من السكان الابتعاد عن المناطق الساحلية.
تكثف واشنطن الضغط على بيروت للإسراع بإصدار قرار رسمي من مجلس الوزراء يلزمه بنزع سلاح حزب الله قبل استئناف المحادثات بخصوص وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان. وذكرت 5 مصادر مطلعة أنه إذا لم يقدم الوزراء اللبنانيون التزاما علنيا فإن الولايات المتحدة لن ترسل المبعوث الأمريكي توم براك إلى بيروت لإجراء مفاوضات مع المسؤولين اللبنانيين، ولن تضغط على إسرائيل لوقف الغارات الجوية أو سحب قواتها من جنوب لبنان. المصادر ذكرت أيضا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري طلب من الولايات المتحدة ضمان وقف إسرائيل ضرباتها كخطوة أولى من أجل التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، مشيرة في الوقت عينه إلى أن إسرائيل رفضت اقتراح بري قبل أيام قليلة.
أمريكيا أيضا، قال السفير الأمريكي الجديد في لبنان ميشيل عيسى في خلال جلسة الاستماع للجنة العلاقات الخارجية لتأكيد تعيينه، إن نزع سلاح حزب الله بالكامل ليس خيارا بل هو أمر ضروري، والوقت المناسب للتحرك هو الآن.
في الأثناء أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن مجلس الوزراء سيستكمل في خلال جلسته الأسبوع المقبل بحث بسط سيادة الدولة على أراضيها كافة بقواها الذاتية حصرا، في إشارة إلى نزع سلاح حزب الله وحصر السلاح بيد الدولة. وقال سلام في بيان إن مجلس الوزراء سيعقد جلستين الأسبوع المقبل، وسيكون على أعمال الجلسة الأولى موضوع استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على كل أراضيها بقواها الذاتية حصرة.
مصادر متابعة اعتبرت أن توضيح الرئيس سلام يعني العمل تحت ضغط الطلب الأمريكي بصدور قرار حصرية السلاح عن مجلس الوزراء، لكن في المقابل هناك أجواء مغايرة، فقد علمت نداء الوطن أن الدولة اللبنانية تنتظر وصول الرد الأمريكي على الملاحظات اللبنانية في الساعات المقبلة. ولا جديد في الأجواء، إذ أن الجو التشاؤمي مع رفض إسرائيل مبدأ خطوة مقابل خطوة، كما أن لقاء الرئيسين عون وسلام ركز على الملفات الحكومية والتشريعية، لكن الورقة الأمريكية وملف السلاح أخذ حيزا مهما من النقاش، حيث تم البحث في عرض ملف السلاح على طاولة مجلس الوزراء واستكمال الموضوع فور عودة الرئيس من الجزائر.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء أن تحديد موعد انعقاد مجلس الوزراء للبحث في تنفيذ بند البيان الوزاري حول بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية خطوة في اتجاه تأكيد تعهد الحكومة بهذا البند. وقالت إن جلسة بهذا الحجم مرجحة أن تعقد في القصر الجمهوري، لأنها ستتطرق إلى موضوع تسليم سلاح حزب الله والإشارة إلى تحديد مهلة زمنية، لافتة إلى أنها اختبار جديد للحكومة، إذ ليس أمامها إلا اتخاذ القرار، لأن الاكتفاء بالتأكيد على هذا المبدأ دون السعي أو العمل على ترجمته فلا يعني شيئا.
وذكرت معلومات أن جلسة الثلاثاء ستبحث الموضوع بشكل عام واستكمال النقاش تحت سقف البيان الوزاري وليس بناء لورقة توم براك، ولم يتم اتخاذ قرار تنفيذي. وكشفت أن الرئيس سلام وجه رسالة إلى الجانب الأمريكي تمنى فيها أخذ موقف لبنان بالاعتبار، وألا تكون ردة الفعل على الموقف اللبناني سلبية، وألا تطلق العنان لرد فعل سلبي وخطير إسرائيلي. وبعد المعلومات عن أن الرد اللبناني لم يكن متناسبا مع المطالب الأمريكية، وبحسب ما نقل فإن رد الفعل الأمريكي السلبي من رد لبنان جاء بعد لقاء بين براك ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي ران درامر في باريس الخميس الماضي، حيث تبلغ براك ردا سلبيا إسرائيليا من الرد اللبناني.
وكشف مصدر وزاري للأنباء عن أن أي طرح لموضوع السلاح على طاولة مجلس الوزراء من دون تنسيق أو تفاهم مع الرئيس بري وقبول منه سيؤدي إلى تعطيل الحكومة. وتابع المصدر الوزاري أن النقاش يدور حول التوصل إلى صيغة مقبولة من الجميع تؤمن إبعاد شبح التصعيد الإسرائيلي، وفي الوقت عينه تفادي العزلة الدولية عن السلطة اللبنانية.
وتحدثت مصادر نيابية للجمهورية عن معوقات سياسية تعترض انعقاد جلسة لمجلس الوزراء تخصص لملف سلاح حزب الله، أبرزها أن هذه الجلسة ستهدد بخلق انشقاق سياسي كبير لن يتحمله البلد في ظروفه الحالية الدقيقة، وبإمكان سقوط الحكومة برمتها نتيجة الهوة العميقة التي ستظهر في هذه الجلسة بين طرفين متناقضين. وقالت المصادر إن السبيل الأضمن لمعالجة الملف يبقى في الحوار الذي التزمه رئيس الجمهورية جوزيف عون مع الحزب، والذي يتشارك فيه أركان الحكم مجتمعين، ما يخلق مظلة سياسية ذات بعد وطني جامع تبعد مخاطر الصدام الأهلي من هذا الملف الحساس. لكن المأزق الذي سيواجهه الجميع في المرحلة المقبلة سيكون رفع مستوى الضغط الخارجي على لبنان، سواء دبلوماسيا واقتصاديا من جانب الولايات المتحدة وحليفاتها، أو عسكريا من جانب إسرائيل.
مصدر بارز في حزب القوات اللبنانية أشار إلى أنه منذ الجلسات الأولى للحكومة طالبت القوات بأن يلتئم المجلس الأعلى للدفاع من أجل وضع خطة وآلية عملية لتنفيذ قرار اتفاق وقف إطلاق النار، لأنه لا حاجة لقرار جديد من مجلس الوزراء لكون قرار اتفاق وقف إطلاق النار أقرته الحكومة اللبنانية، وبالتالي طالما هناك قرار صادر عن الحكومة بهذا الشأن يجب وضع آلية تنفيذية له.
أضافت المصادر أو أضاف المصدر القواتي عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني أن القوات جددت هذا الموقف، وهي تطالب جلسة بعد أخرى لمجلس الوزراء بأن يلتئم المجلس الأعلى للدفاع لبت هذه المسألة، وعندما رأت أن هذا الأمر لا يتحقق طالبت بأن يتم وضع مسألة السلاح على طاولة مجلس الوزراء، وتحديدا عندما أتى الموفد الأمريكي دون باراك بورقته الشهيرة، وكان يجب أن تجتمع الحكومة من أجل أن تطلع على هذه الورقة وبحثها ومن ثم إقرارها من خلال دعوة المجلس الأعلى للدفاع إلى وضع الآلية التنفيذية.
وكشف المصدر القواتي البارز أيضا عن أننا ذاهبون إلى مزيد من الضغط من أجل الوصول إلى وضع هذه الورقة على طاولة مجلس الوزراء ومن أجل أن يستعيد المجلس قراره، مؤكدا أن القوات اللبنانية متمسكة بالدستور بدور مجلس الوزراء ومتمسكة بالوصول إلى النهائيات المطلوبة لجهة احتكار الدولة للسلاح.
مصادر مقربة من رئيس مجلس النواب نبيه بري أفادت بأن لا مشكلة في طرح بند السلاح على جدول جلسة مجلس الوزراء المقبلة، طالما أن النقاش سيكون تحت سقف خطاب القسم والبيان الوزاري الذي صادق الجميع عليه، إنما التركيز حاليا هو على جلسة الخميس التشريعية باعتبارها تاريخية. أضافت مصادر بري للMTV أن الجلسة ستقر قانوني إصلاح المصارف واستقلالية القضاء اللذين بالإضافة إلى كونهما مطلبين لبنانيين أساسيين لكنهما يشكلان عنصرين إصلاحيين من ورقة براك التي لا تقتصر على موضوع السلاح.
وأشارت مصادر أيضا إلى أن رئيس بري وحزب الله لا يعارضان مناقشة نزع سلاح الحزب شرط التزام إسرائيل بالانسحاب.
أعلن الجيش الإسرائيلي أن ثلث الإنجازات التي أوصلت حزب الله إلى أصعب وضع منذ تأسيسه تمت في خلال فترة الهدوء، وقال أننا نفذنا نحو 500 غارة في لبنان في خلال 243 يوما من وقف إطلاق النار، ودمرنا قرابة 3000 صاروخ لحزب الله في خلال فترة التهدئة، وقتلنا أكثر من 230 عنصرا للحزب في خلال فترة وقف إطلاق النار.
وأشار إلى أن الحزب نقل معظم أسلحته إلى شمال الليطاني، وتحدث عن أن مئات فقط من الصواريخ التي يمتلكها قادرة على الوصول إلى وسط إسرائيل، وأنه لا تزال في حوزته آلاف الصواريخ معظمها قصيرة المدى ويواجه نقصا في منصات إطلاقها، لافتا إلى أن لا معلومات عن شبكة أنفاق وإنما فقط أنفاق محلية غير متصلة.
ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أن الجيش السوري الجديد يهاجم القوافل ويمنع تهريب الأسلحة من سوريا إلى حزب الله، متحدثا عن أنه رصدت أخيرا محاولات لاستئناف إنتاج المسيرات في الضاحية الجنوبية.
من جهة ثانية شدد مصدر أمني إسرائيلي على أن المعركة مستمرة ما دام حزب الله يخرق الاتفاق، مشيرا إلى رصد محاولات من الحزب لإعادة بناء منظوماته، وقال أن الضرر الذي تعرض له كبير وتعافيه سيستغرق سنوات. أضاف الاغتيالات ستستمر مستقبلا مع متابعة دقيقة لأي قائد جديد في الحزب، والاستهدافات تقتصر على الأهداف العسكرية لا السياسية.
ميدانيا أعلنت قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أن حزب الله استأنف وضع خطط لاختطاف مدنيين من داخل إسرائيل.
ولم تغب المسيرات الإسرائيلية أمس وبكثافة عن أجواء بيروت، صيدا، الأولي، الأوتوستراد البحري، بنت جبيل، الخرايب، زرارية، عدلون، الريحان، العيشية، الجبور، الجرمق، عتشيد، شقرة، المحمودية، الزهراني، حبوش، سرفند، معركة، طير دبة، وادي جيلو، البزورية والقسمية. كما حلقت مسيرات في أجواء النبطية ومحيطها لا سيما بلدات كفر رمان، حبوش، الجبل الرفيع، عرب صليم ومناطق إقليم التفاح وعلى علو منخفض.
قال رئيس الجمهورية جوزيف عون إن مجالات التعاون بين لبنان والجزائر كثيرة ومهمة جدا في مجالات الطاقة وقطاعات الاقتصاد كافة، خصوصا في القضية الملحة ألا وهي مساعدتنا في إعادة إعمار ما خلفته الاعتداءات والحروب الأخيرة على مستوى المنشآت الحكومية والبنى التحتية وبيوت الذين دمرت منازلهم. أضاف بعد لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن آمالا كبيرة تحدوني في إنقاذ بلدي من المخاطر المحيطة وفي استعادة دولته وإعادتها دولة كاملة الأوصاف والمواصفات، وأولها سيادتها الكاملة وغير المنتقصة ولا المشتركة مع أي كان على كامل أراضيها وكل شعبها. وهذه القضية لا شك أن كل عربي صادق يؤيدها ويدعمنا في سبيل تحقيقها.
الرئيس الجزائري أكد من جهته أن الجزائر لن تبخل على لبنان بشيء، وهي ستساعد في مجال الطاقات المتجددة وبناء محطات على الطاقة الشمسية وغيرها، وهناك اتفاقيات سيتم توقيعها في القريب العاجل تشمل تعاونا ماليا اقتصاديا وثقافيا. وأعلن تبون أن المياه ستعود إلى مجاريها بين البلدين، مشددا على أنه أعطى تعليماته لعودة الطيران الجزائري إلى بيروت في خلال الأسبوعين المقبلين، وأنه سيصار إلى البحث في إنشاء خط بحري بين بلاده ومرفأ طرابلس لتعزيز التبادل الصناعي والتجاري، بخاصة في خلال مرحلة إعادة الأعمار.
وفور وصوله إلى العاصمة الجزائرية التقى رئيس الجمهورية في مقر الإقامة في مجمع زارالدا الرئاسي رئيس مجلس الأمة الجزائري عزوز ناصري، في حضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي والسفير اللبناني في الجزائر محمد حسن والمستشار الخاص للرئيس عون العميد المتقاعد أندري رحال. ولفت ناصري إلى وقوف الشعب الجزائري إلى جانب الشعب اللبناني، مؤكدا ضرورة تفعيل العلاقات اللبنانية الجزائرية في المجالات كافة. كذلك زار الرئيس عون في مقر إقامته رئيس مجلس الشعب الوطني إبراهيم بوغالي الذي أكد على أهمية التعاون بين البلدين.
الرئيس عون ولدى وصوله إلى مطار العاصمة الجزائرية أمس قال إن الجزائر قدمت للبنان على مدى العقود الماضية الدعم السخي والمساندة الثابتة في أصعب الظروف، وكانت حاضرة وسباقة في المساعدة، وإن اللبنانيين لن ينسوا مواقف الجزائر في مجلس الأمن الدولي خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان، إضافة إلى المساعدات العاجلة التي أرسلت بعد انفجار مرفأ بيروت، ناهيك عن الدعم النفطي وغيره، واحتضان مئات الطلاب لمتابعة دراساتهم في المدارس والجامعات والمعاهد الجزائرية في مختلف الاختصاصات.
وفي الجزائر أيضا عقد وزير الأعلام بول مرقس اجتماعا وصف بالمثمر مع وزير الاتصال الجزائري محمد مزيان، وتم التوافق على سبل دعم كل من تلفزيون لبنان وإذاعة لبنان والوكالة الوطنية للأعلام، وتم الاتفاق في خلال لقاء على تأليف لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوسائل الأعلامية الثلاث لتتولى تنفيذ الخطوات المتفق عليها.
وفي سياق متصل أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية استئناف رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية ابتداء من 14 آب 2025 بمعدل رحلتين أسبوعيا يومي الأحد والخميس، كما قررت الجزائر تقديم هبة للبنان كناية عن سفينتين محملتين بالفيول أويل لصالح معامل الكهرباء.
تتجه الأنظار إلى الجلسة التشريعية التي ستنعقد قبل ظهر غد، ومن أهم البنود المدرجة مشروع قانون إصلاح المصارف بعد إقراره في لجنة المال واقتراح واستقلالية القضاء الذي أنجزته لجنة الإدارة والعدل، بالإضافة إلى عدد من المشاريع والاقتراحات التي أنجزت في اللجان المختصة. وتؤكد مصادر نيابية أن قرار وتطبيق الإصلاحات التشريعية سيرسل إشارة إيجابية إلى المجتمع الدولي عامة وصندوق النقد الدولي بصورة خاصة.
أكد وزير الدفاع ميشيل منسا أمام وفد من نقابة محرري الصحافة أن ما يقوم به الجيش في الجنوب نموذج لما سيطبق في المناطق التي يشملها القرار 1701، ورأى أن هناك رفضا واضحا من العدو للالتزام بالقرار 1701 وليس في الأفق ما يشير إلى حل وشيك للوضع القائم، لافتا إلى أن ليس هناك رفض لموضوع تسليم السلاح من قبل حزب الله، لكن الواقع على الأرض لا يشي بترجمة هذا الموقف نظرا للتداخل الحاصل وتسارع التطورات في المحيط والإقليم. نسى أكد أن المطلوب في هذه المرحلة الأسلحة الثقيلة والبعيدة المدى، سائلا لماذا احتلت إسرائيل النقاط الخمس التي أصبحت سبعا؟ أليس لتبقي الملف مفتوحا؟
وعن الوضع على الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا، قال منسا أن ما يتداول عن تحضيرات لدخول السوريين إلى لبنان غير صحيح، والجيش يقوم بأعمال المراقبة والاستطلاع ويسير الدوريات ويسخر جهوده على مدار الساعة على طول الحدود مع سوريا، ودعا إلى عدم التوقف عند الشائعات التي تهدف إلى تحوير الوقائع والتشويش على حقيقة الواقع على الأرض، مؤكدا أن الأمن مضبوط على جانبي الحدود وأن هناك التزاما كاملا من الجانبين والتعاون الإيجابي مستمر، لكن هناك مناطق متداخلة بين البلدين والحل يكون بالتنسيق وهو ما يجب أن يتم بسرعة. وكشف وزير الدفاع أن أعداد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم هذا الشهر بلغت 120 ألف عائلة، وذلك بعد إغلاق المدارس، وتوقع أن تزداد أعداد العائدين مع تدفق الاستثمارات وانطلاق ورشة الأعمار في سوريا.
على خط النازحين، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن الوزارة تسعى لعودة آمنة ومستدامة للسوريين إلى بلدهم، مشيرة إلى أن معظم المناطق في سوريا آمنة الآن. السيد شددت لسكاي نيوز عربية على ألا صحة للربط بين عودة النازحين وإطلاق الموقوفين السوريين من لبنان، كاشفة عن وجود محادثات بين بيروت ودمشق بشأنهم. وأعلنت من جهة ثانية أن الحكومة تشدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.
وكانت مصادر رسمية لبنانية أكدت أنه ابتداء من كانون الثاني 2026 لن يبقى أي سوري في لبنان بصفة نازح. وأمس انطلقت المرحلة الأولى من خطط الحكومة لعودة النازحين السوريين بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام اللبناني والدولة السورية عبر مركز المصنع الحدودي، وتم تحديد نقطة التجمع في بر الياس ملعب نادي النهضة استعدادا لانطلاق القوافل نحو سوريا.
أصدر رئيس الحكومة نواف سلام مذكرة أعلن من خلالها الحداد الوطني في ذكرى انفجار مرفأ بيروت الاثنين الرابع من آب المقبل.
أعلنت قيادة الجيش أنه أثناء مرور سيارة بداخلها مواطن لبناني وشخص سوري قرب نقطة مراقبة حدودية للجيش في بلدة مطرب القصر أمس، ترجل من السيارة وأطلق النار في اتجاه البلدة ولم يمتثل لتحذيرات عناصر النقطة، وحاول مغادرة المكان ودهس العناصر الذين اضطروا إلى إطلاق النار، ما أدى إلى مقتل اللبناني وجرح سوري. وأكدت القيادة أن التحقيق بوشر بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسة الحادث.
حضت 17 دولة من بينها السعودية، قطر ومصر حركة حماس على تسليم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية في خلال مؤتمر انعقد في الأمم المتحدة يهدف إلى إحياء حل الدولتين لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. ودعا إعلان نيويورك الذي أعدته فرنسا والسعودية اللتان تولتا رئاسة المؤتمر وأيدته 15 دولة أخرى وأيضا الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية إلى وضع حد للحرب الدائرة في قطاع غزة من أجل إيجاد حل عادل وسلمي ودائم للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني استنادا إلى حل الدولتين.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين في أيلول إلا إذا اتخذت إسرائيل خطوات حيوية في غزة، بينها الموافقة على وقف إطلاق النار.
في المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن ستارمر كافأ إرهاب حماس الوحشي وعاقب ضحاياه، أضاف أن وجود دولة متشددة على حدود إسرائيل اليوم سيهدد بريطانيا غدا.
ومساء أمس قال الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى انطلاق صافرات الإنذار في مناطق عدة داخل إسرائيل.
في جزيرة كريت استخدمت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع ونفذت عمليات توقيف عندما حاول نحو 300 شخص منع سفينة سياحية إسرائيلية من الرسوب في الجزيرة ضمن سلسلة احتجاجات تستهدف السفينة.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المهلة التي منحها لروسيا لإنهاء القتال في أوكرانيا أو مواجهة عقوبات جديدة ستكون لعشرة أيام ابتداء من أمس، وقال أنه لم يسمع أي رد فعل من نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هذا التهديد، وقال هذا معيب.
اتهمت تايلاندا وكمبوديا بانتهاك صارخ لاتفاق وقف النار الذي توصل إليه البلدان وأوقف اشتباكات حدودية استمرت بينهما أياما عدة، مشيرة إلى أن عسكريين كمبوديين شنوا هجوما ليلة أمس على أراضيها. وإلى أحوال الطرق.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
ينضم إلينا المؤهل مارون صقر من غرفة التحكم المروري. صباح الخير.
صباح الخير، يعطيكم العافية.
تفضل.
بداية عم يكون عندنا حركة سير كثيفة من ساحل علمة باتجاه جوني حتى صربة، جسر النقاش بي باتجاه أنطلياس جل الديب حتى نهر الموت حركة سير كثيفة، أوتوستراد المتن السريع نزولا باتجاه الأوتوستراد الساحلي عم يكون عندنا حركة سير ناشطة إلى كثيفة، أوتوستراد الهراوي باتجاه الأشرفية حركة سير كثيفة، كوع الكحالي عرية نزولا باتجاه الجمهور عم يكون عندنا حركة سير ناشطة إلى كثيفة، على المدخل الجنوبي عم يكون عندنا حركة سير كثيفة على أوتوستراد خلدي باتجاه في المطار وأيضا باتجاه الوزاعي، وناشطة إلى كثيفة من المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا. منشير أنه رح يكون في أعمال صيانة للفواصل على جسر غزير على المسلكين الشرقي والغربي ولمدة شهر، ورح تكون من الساعة 10 مساء حتى الساعة 5 صباحا. بالنسبة للحوادث خلال 24 ساعة الماضية تسجل عنا 5 حوادث وكان عنا للأسف 15 جريح. رادار السرعة الزائدة تم تنظيم 358 محضر خلال 24 ساعة الماضية. أخيرا نذكر المواطنين بإمكانية التواصل معنا على خطنا الساخن 1720 ومتابعتنا على موقعنا على منصة X at TMC Lebanon. وهذا كل شيء حتى الساعة.
شكرا لك المؤهل مارون صقر، والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس اليوم غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الساحل، وبتبقى دون تعديل بالمناطق الداخلية وبتنشط الرياح أحيانا. الحرارة على الساحل من 26 إلى 30 درجة، فوق الجبال من 18 إلى 29، وبالداخل من 20 إلى 37 درجة. كان في الصباحية الثانية. سلاح حزب الله على طاولة مجلس الوزراء الثلاثاء، وواشنطن تضغط لقرار حكومي بنزعه قبل عودة براك. ميشيل عيسى: نزع السلاح بالكامل ليس خيارا بل ضرورة، وللتحرك الآن. قمة جزائرية لبنانية وتبون: الجزائر ستبقى سندا للبنان. بدءا من كانون الثاني 26 لن يبقى أي سوري في لبنان بصفة نازح، والسيد: محادثات بين بيروت ودمشق بشأن الموقوفين. دول عربية عدة تحض حماس على تسليم سلاحها للسلطة بعد إعلان نيويورك. بعد زلزال ضخم أقصى شرق روسيا، تحذيرات من تسونامي في دول عدة.
النشرة انتهت، أخرجها مارك البيطار. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.